إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى عن الطهارة بالماء، سواء كانت طهارة صغرى وهي الوضوء، أو طهارة كبرى وهي الغسل. وقد قلنا أن الطهارة تكون بالماء وتكون بالصعيد، تكون بالماء لمن قدر عليه، وتكون بالصعيد وهو وجه الأرض لمن عجز عن استعمال الماء. والطهارة بالصعيد هي التي تعرف بالتيمم. التيمم طهارة تقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عن استعمال الماء. فما هو التيمم؟ وما هي صفته؟ وما هي أحكامه الفقهية؟ هذا ما نريد أن نعرفه الآن إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى في آية الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى فيها طهارة الماء في الوضوء والغسل، وذكر فيها الطهارة بالصعيد وهي التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ متى يتيمم المحدث؟ قلت: يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء يتحقق بفقده أو خوف ضرر من استعماله. إما ما فيش مية يبقى أنا عاجز عن استعمال المية، المية مش موجودة، وإما المية موجودة وفي علة تمنعني من استعمال الماء لمرض في الجسم أو شدة برد في الجو. هذه هي الأسباب التي تبيح للإنسان التيمم. لكننا ننبه على أخطاء يقع فيها بعض الطيبين. قد يدخل الرجل مسجدا في الحي فلا يرى في المسجد أو لا يجد في المسجد ماء فيتيمم، لأنه لم يجد في المسجد ماء، في حين أن الماء موجود في الحي كله وموجود في المساجد الأخرى، فلا يجوز التيمم في هذه الحالة. قد يكون الرجل في بيته في شقته وليس عنده ماء فيتيمم، والماء عند الجيران أسفل منه وفوقه، والماء في المساجد في الشارع، والماء في المحلات، يعني حتى يلزمه أن يشتري الماء إذا كان قادرا على ثمنه عند فقده. فلا يجوز التهاون بفقد الماء فقد مؤقت ونسارع إلى التيمم، إنما فقد الماء غالبا يعني يكون في الصحراء أثناء السفر. أما في الحضر في هذا الزمان الحمد لله فعدم وجود الماء أشبه النادر الآن. وخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم، إنسان به علة في جسمه، في وجهه، في يديه، في رجليه، والطبيب منعه من استعمال الماء، فهذه رخصة ما دام مريضا ومنعه الطبيب من استعمال الماء ومن وصول الماء إلى عضو من أعضاء الوضوء في الطهارة الصغرى أو في بدنه في الطهارة الكبرى، يبقى وجود المرض أيضا عذر يبيح التيمم وإن كان الماء موجودا. كذلك يباح التيمم عند شدة البرد، عند شدة البرد بمعنى إنسان أراد أن يغتسل من الجنابة والماء بارد جدا، والجو في مثل هذه الأيام شتاء بارد ليلا، وليس عنده ما يسخن الماء، وليس عنده ما يسخن الماء، ويخاف إذا استعمل الماء البارد أن يلحقه مرض أو علة في جسمه، فهذا الإنسان يباح له التيمم مخافة المرض. علما بأننا والحمد لله برضو في هذا الزمان الحمد لله وسائل التسخين موجودة، ومن اليسير جدا في وقت البرد أن يسخن الإنسان الماء ويغتسل به. إذن يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. ونقول لإخواننا المرضى عافاهم الله، بعض الطيبين يكون به مرض والمريض والطبيب يمنعه من استعمال الماء، وهو من شدة حرصه لا يأخذ بالرخصة ويستعمل الماء. نقول لا، التيمم رخصة، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقد قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي آية الوضوء وفي آية الطهارة سمعنا عليها قال: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فإذا كنت مريضا ومنعك الطبيب من استعمال الماء في أعضاء الوضوء أو في بدنك من الغسل، فلا تأخذ بالعزيمة وتشق على نفسك، فربما تأخر الشفاء لكونك تستعمل الماء. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الدليل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، يعني معتزل الجماعة لم يصلي مع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. وانتبهوا لقوله كنا مع رسول الله في سفر، فالسفر هو ما ظنت فقد الماء، أما في الحضر فقل أن يفقد الماء، قد تفقد الماء في بيتك نعم، لكن عند الجيران موجود، في المساجد موجود، في المحلات تستطيع أن تغسل قزازة ولو صغيرة تكفيك الوضوء، كما تعلمنا في الوضوء أننا يجب أن نقتصد في الماء، وذكرنا الحديث كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بثلثي مد. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ الجماعة مقامة وانت قاعد ليه لوحدك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد يعني تيمم، فإن التيمم يكفيك من الجنابة كما يكفيك من الحدث الأصغر. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. كانوا مسافرين فواحد رمى بطوبة أصابت رجلا من الجماعة في رأسه فشجه، ثم احتلم ذاك الذي شج رأسه، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ رأسي مجروح، رأسي مجروح وأصابتني جنابة، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، ما دام المية موجودة تقدر تستعمل المية لا نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل بسبب هذه الفتوى فمات. قال جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. فهنا نقول الآن الذي ينظر في واقع المسلمين يجد فيهم جرأة شديدة قوية على الفتية في الدين. للأسف أن كل الناس الآن يتكلمون في الدين، من عنده علم ومن ليس عنده علم، المتخصصون وغير المتخصصون، الكل الآن يفتي ويجيب ويدلي بدلوه، وهذا أمر خطأ جدا وخطأ عظيم وضرر كبير. يا إخوان، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن الملائكة لم تستحي أن تقول لا نعلم لما قال الله تبارك وتعالى لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك أمره الله أن يقول وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. ومن التكلف أن تتكلف علما ما لم تعلم، أن تتكلف علما ما لم تعلم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يسأل كثيرا فلا يجيب حتى يأتي الوحي، وحين تقرؤون القرآن تجدون الأسئلة والأجوبة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ومعناته أنهم سألوا ولم يجبهم فنزل القرآن بالجواب، فكان يسأل ويقول لا أدري، ينتظر وحي يأتي من السماء. ولما جاءه جبريل عليه السلام فقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولقد اقتدى الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم به عليه الصلاة والسلام في ذلك، فما كان أحد منهم يجرؤ أن يفتي بغير علم ولا أن يتكلم فيما ليس له به علم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن مسألة فقال لا أدري، ثم خرج يفرق يديه ويقول سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري، سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. يعني فرح ابن عمر فرحا شديدا لما سئل عما لا يدري وقال لا أدري. بماذا فرح؟ فرح بأنه انتصر على نفسه وانتصر على هواه وانتصر على الشيطان وانتصر على نفس الأمارة بالسوء. لأن كلمة معرفش كلمة ثقيلة على الإنسان، ولا سيما إذا كان من أهل العلم، فحين يسأل الشيطان يدفعه لا تقل لا أدري، ستصغر في أعين الناس، ستسقط من أعين الناس، لن يحترموك لن يجلوك، تكلم. فيضطر أن يتكلم بغير علم، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تتكلم في الدين بالعلم. فلابن عمر سئل عما لا يدري وقال لا أدري خرج فرحان يفرك يديه يقول سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. ومن مناقب الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه أنه سئل عن 48 مسألة، فعن 48 مسألة فأجاب عن 16 منها وقال في 32 لا أدري، يعني أجاب ثلث وسكت عن الثلثين. انظروا إلى خطر الفتوى، رجل مجروح في رأسه جنب يريد أن يغتسل، يسأل أصحابه هل هناك لي رخصة في التيمم؟ يقول لا فيش رخصة، لازم تغتسل. فاغتسل بفتواهم فمات. فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه، قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم. فننصح عامة المسلمين وخاصتهم من طلاب العلم ألا يتجرؤوا على الفتية، ألا يتجرؤوا على الفتية، وألا يقولوا في دين الله ما لا علم لهم به، فإن القول في دين الله بغير علم عمل من عمل الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من سئل بغير علم من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. إذا فقد الماء يبيح التيمم، والعجز عن استعمال الماء لمرض في الجسم يبيح التيمم، ومخافة الهلاك من شدة البرد وعدم القدرة، خلي بالك من عدم القدرة على تسخين الماء، يبيح التيمم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، يعني أخبروه أن عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني ضحك، فأقر عمرو بن العاص على صلاته أو على تيممه من الجنابة لما خاف من شدة البرد المرض والهلاك. فهذه أسباب إباحة التيمم. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. طيب، ما هو الصعيد؟ الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد الذي أمرنا الله بالتيمم منه؟ قال في لسان العرب: الصعيد الأرض، الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب. وفي التنزيل في القرآن الكريم: فتيمموا صعيدا طيبا. قال أبو إسحاق: الصعيد وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. يبقى احنا فاهمين التيمم الضرب على التراب، الضرب على التراب، لا مش التراب، الصعيد ليس هو التراب، الصعيد الذي أمرنا الله بقصده للتيمم به. فتيمموا، التيمم في اللغة هو القصد، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد وجه الأرض، وجه الأرض، الأرض على تراب، ترابية ماشي، الأرض رملية ماشي، الأرض سبخة ماشي، الأرض صخرية ما عليهاش ولا شيء تراب ماشي، يعني أنت وطبيعة الأرض التي أنت موجود عليها لا تتكلف أن تأتي بتراب، فالتراب ليس من هو الصعيد، إنما الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو رملا أو سبخا أو صخرا. كيف نتيمم؟ كيف نتيمم؟ بعض الناس يضرب ضربة يمسح بها وجهه، وضربة يمسح بها يديه إلى المرفقين. ورأيت بعيني بعض الناس دخل مسجدا فلم يجد الماء فصار يضرب على الأرض ويفعل أفعال الوضوء، ضرب على الأرض وغسل يديه ومسح يديه، وضرب على الأرض ومسح وجهه، وضرب على الأرض ومسح يديه المرفقين، ثم مسح رأسه، ثم مسح رجليه، فظن أن التيمم أن يجري التراب على أعضاء الوضوء بدلا من الماء. هذا خطأ يا إخوان. ما هي صفة التيمم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. بس يبقى أعضاء التيمم الوجه واليدين، الوجه واليدين، ولم يقل هنا إلى المرافق كما قال في الوضوء، ولكن قال إيه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. السنة هي التي بيّنت ما المراد باليد. اليد في اللغة تطلق على الكف، الكف الواحد إلى الرسل يسمى يد، إلى المرفق يسمى يد، إلى العضد إلى الكتف يسمى يد. فالقرآن مجمل والسنة هي المبينة له، القرآن مجمل والسنة هي المبينة له. ربنا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الوجه معروف، لكن اليد إلى أين؟ ثبت في السنة أن المراد باليد الكفان. الكفان، يبقى التيمم عبارة عن ضربة على الأرض أيا كان نوعها، صخرا أو ترابا أو رملة، ضربة على الأرض. فإذا كانت أرض ترابية وعلق بيدي تراب، أنفق في كفي لأزيح أو أخفف التراب الذي علق بهما، ثم أمسح وجهي وكفي. هذا هو صفة، هذه هي صفة التيمم، ضربة واحدة على الأرض، فإذا كانت ترابية أو رملية وعلق بكفي منها شيء، أنفق فيهما لأخفف ما علق بها، ثم أمسح وجهي وكفي فقط. هذه صفة التيمم الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت، يعني أصابته جنابة، فلم أصب ماء، يعني لم أجد ماء. قال فتمعكت في الصعيد وصليت، يعني ظن عمار ان التيمم بدأ الغسل. الغسل زي ما شرحنا صفة الغسل، الانسان يعمم بدنه بالماء. فعمار لما اصابته جنابة وعايز يتيمم، فكر انه يمرغ نفسه بالتراب بدل الماء. قال فتمعكت في التراب، يعني تمرغت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذه صفة التيمم من الحدثين الاصغر والاكبر. يعني اذا كنت عايز تتوضأ مفيش ميه هتتيمم، هي دي صفة التيمم الوضوء. واذا عايز تغتسل لو مفيش ميه برضه، هي دي صفة التيمم التي تقوم مقام الايه؟ الغسل. فالتيمم الذي يقوم مقام الوضوء والذي يقوم مقام الغسل واحد، ضربة واحدة على وجه الارض تمسح بها وجهك وكفيك. والاصل في التيمم انه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويصلي به ما شاء كما يصلي بالوضوء. يعني لا فرق بين طهارة الصعيد وطهارة الماء، لا فرق بين طهارة الصعيد عند وجود أسبابها وطهارة الماء. كما أنك تتوضأ للصلاة قبل دخول الوقت، يجوز أيضا أن تتيمم للصلاة قبل دخول الوقت، أنت تعلم أن مفيش ماء، أو أنك مريض وهناك علة تمنعك من استعمال الماء، لا مانع أن تتيمم قبل دخول الوقت. بالنسبة للمريض العلة موجود، لكن بالنسبة لمن فقد الماء، لو تيمم قبل دخول الوقت ثم وجد الماء قبل الصلاة سيتوضأ، وإن لم يجد فهو باق على طهارته، طهارة التيمم. فالتيمم يقوم مقام الوضوء، يباح قبل الوقت كما يباح الوضوء. يعني مش شرط عشان تصلي بالتيمم تستنى لغاية ما جدا تشوف المية هتيجي، لا، انت عايز تتيمم وتنزل الجامع تيمم وروح، ان وجد الماء هتتوضا، ما جتش والعله موجوده والعذر قائم ستتصلي بتيممك هذا. وتصلي بالتيمم ما تصلي بالوضوء، يعني اذا تيممت فانت على طهاره، تصلي بها ما كتب الله لك، تصلي وقتين ثلاثة أربعة ما دام العذر موجودا وأنت لم تنتقد طهارتك، فأنت تصلي بطهارة التيمم ما كتب الله لك. يعني ليس كما يقال يصلي بالتيمم صلاة واحدة بسننها، لا، إذا تيممت وصليت الظهر وجاء العصر وأنت على طهارتك والعذر موجود، صلي بالتيمم بتاع الظهر، صلي العصر أيضا حتى لو دخل المغرب والعشاء والعذر قائم وأنت على طهارتك، صلي بذلك التيمم ما كتب الله لك. طيب ما هي نواقض التيمم؟ قلت ينقض التيمم ما ينقض الوضوء. احنا عرفنا نواقض الوضوء، ما خرج من السبيلين من بول وغائط ومذي وودي والنوم المستغرق وزوال العقل بسكر او مرض ومس الفرج بشهوة بدون حائل واكل لحم الابل، هذه نواقض الوضوء، هي نفسها نواقض التيمم. فلو انك تطهرت بالتيمم ثم احدثت، يعني خرج منك ريح، بطلت طهارة التيمم. دخلت الخلاء، بطلت طهارة التيمم. ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه ايضا وجود الماء لمن فقده. انا عند الظهر كنت في مكان ما فيهوش مية وتيممت وصليت الظهر، وعلى العاصمة دي المية جت، خلاص الوضوء التيمم بطل بتاع الظهر واتوضأ لصلاة العصر. والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، انسان كان مريض والدكتور منعه من استعمال الماء تيمم لصلاة الظهر وكان عنده مراجعة للدكتور بعد صلاة الظهر، راح للدكتور، الدكتور قال الحمد لله من فضل ربنا انت كده تمام واستعمل المية زي ما انت عايز، يبقى ما يصليش العصر بتيمم الظهر، لان خلاص هو كان متيمم الظهر لعلة والعلة زالت، انتقض ايه التيمم. فينتقض التيمم بنواقض الوضوء وبوجود الماء لمن فقده وبالقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته. يعني تيممت لفقد الماء وصليت وبعد الصلاة مباشرة المية جت، لا تعد الصلاة، لا تعد الصلاة. تيممت لمرض في جسمك يمنعك وما هي إلا ساعة والدكتور جالك أو رحت له وقال لك الحمد لله على السلامة الآن تستطيع أن تستعمل الماء، صلاتك التي مضت بالتيمم صحيحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فخضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، يعني صلوا الظهر وقبل العصر ما يدخل، طبعا وقت الظهر ممتد الى قبل العصر، قبل العصر ما يدخل لقوا مية، فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. هما كانوا اثنين مسافرين مش لاقين مية، فالاثنين تيمموا وصلوا، وبعد ما صلوا الاثنين لقوا المية، واحد قال خلاص انا صليت مش عايز صلاة، واحد قال لا المية جت فتوضأ واعاد صلاته، ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. هنا أقول سؤال: أيهما أعظم أجرا، الذي لم يعد الصلاة ولا الذي أعادها؟ الذي أعادها قال له لك الأجر مرتين، والذي لم يعدها قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاة، فأيهما أعظم أجرا؟ اللي ليه أجرين والذي أصاب السنة، أعظم أجرا هو الذي أصاب الإيه السنة، وكون الثاني له أجرين، الأجرين لا يبلغ مبلغ الأجر الواحد الذي يأخذه الإنسان على اتباع السنة. طيب، عرفنا أن العلة في الجسم تمنع من استعمال الماء تبيح التيمم. عافاكم الله صاحب الجبيرة، انسان عافاك الله في كسر في ايديه وعامل جبيرة، او كسر في رجليه وعامل جبيرة، صاحب الجبيرة ده يعمل ايه؟ هو عضو واحد من اعضاء الوضوء مكسور عليه جبيرة وبقية الاعضاء سليمة، فهل يتيمم وهو قادر على غسل الاعضاء كلها الا عضوا من اجل ذلك العضو المريض، او ماذا يفعل مع ذلك العضو المريض اللي ايديه مجبرة او رجليه مجبرة، يعمل ايه في الوضوء في الغسل؟ قلت: من كان به جرح قد لفه، مش لازم بكاتم جديرة بقى، جرح ومربوط، او كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له. يبقى صاحب الجبيرة او صاحب اللفافة، واحد مجروح ولافف لفافة على الجرح، واحد مكسور وعمل جبيرة محل الكسر، هذا العضو اللي هو عليه اللفافة او عليه الجبيرة اعتبره عافاك الله مش موجود، واغسل الصحيح واترك الجريح، لا تتيمم له ولا تمسح له، لا تتيمم له ولا تمسح عليه. برهان ذلك، الدليل على ذلك، قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا سقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، التكاليف الشرعية كلها مناطة بالاستطاعة، التكاليف الشرعية كلها مناطة بالاستطاعة، أي فريضة مفروضة عليك من قبل الشرع عجزت عنها سقطت عنك إن شاء الله. يبدو أن معنا اتصالا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ عبد العظيم؟
نحمد الله إليكم.
الله يبارك فيك ويجزيك الخير. أنا علي من الأردن من مسجد محمد بن مسلمة.
أهلا ومرحبا بك وبأهلا.
حياك الله يا شيخ، الحمد لله الذي أكرمنا برؤياك على قناة الرحمة.
الله يرحمنا وإياك.
احنا طيب فقدناك من 17 سنة من الأردن، ولا يزال لذة العلم الذي تعلمناه منك لغاية الآن معنا.
الله يبارك فيك.
الحمد لله الذي أكرمنا برؤياك على قناة الرحمة.
جزاك
الله
خيرا. تبارك
الله فيك.
الله يبارك
الله
لك يا
فعلي. بعلمك.
آمين يا برامين. آمين.
الله يبارك
فيك. جزاك الله كل خير يا فعلي.
بارك الله فيك يا
أهل المسجد وأهل بوسمة جميعا.
الله يبارك فيك ويوصل بإذن الله السلام.
يا مرحبا
يا فعلي. بالتوفيق يا شيخ.
وفقكم الله وأحسن الله إليك.
بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك مسافة السفر، عايزين مسافة السفر قد إيه؟
طيب.
وفي دلوقتي في أخ بيجي يصلي الظهر بالرسول، يصلي معانا العصر، بقول له ليه؟ بيقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في جامع من غير سفر ومن غير حاجة.
نعم.
بيصلي على طول يعني، بيعملها على طول.
ماشي.
الله يكرمك يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله. مسافة السفر أيها الأحبة غير محددة في الشرع. الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يقيد الله تبارك وتعالى الضرب في الأرض مسافة، ولم يقيده صلى الله عليه وسلم أيضا بمسافة. فالراجح كما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن السفر في الشرع هو ما كان في عرف الناس سفرا، ما كان في عرف الناس سفرا. ولكن أقل ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر فيه تقريبا يساوي 25 كيلو تقريبا، أقل سفر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر فيه تقريبا 25 كيلو، فنستطيع أن نقول 25 كيلو فما فوق سفر، وما دونها لا يعد سفرا. أما ذاك الأخ الذي يجمع العصر مع الظهر ويكرره كثيرا ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، نقول النبي فعل ذلك مرة ولم يفعله كثيرا، ولم يفعله كثيرا، فهذه رخصة. يعني كما قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. بمعنى أنك لو كنت في يوم وأنت في الحضر، مش في السفر، في الحضر، ولكن عندك العصر النهاردة شغل خارج عن العادة، احنا كل يوم مشغولين، احنا كل يوم مشغولين، فمش كل يوم حاجة يظهر العصر ولا بين المغرب والعشاء، لكن النهاردة عندي شغل يعني غير العادة، فوق العادة، خارج عن العادة، العصر انا عالم يقينا ان العصر هكون مشغول جدا، فلا مانع في هذا اليوم ان اجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، او اؤخر الظهر الى العصر جمع تأخير اذا كنت مشغولا وقت الظهر. لكن كما قلت العلماء قالوا: الجمع في الحضر لمن لم يتخذه عادة، لمن لم يتخذه عادة. فنقول لذلك الزميل: زادك الله حرصا، ولكن لا تجعل الجمع عادة لك. معنا اتصال آخر. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ انا ليا سؤالين.
تفضل.
بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين بيجيني زي دور حمى، فيعني ممكن يستغرق مثلا مدة السخونية او قبل اعراضها حوالي نص يوم، فبيجي علي مثلا ايه ان كان اي طلب من الصلوات ما بقدرش ان انا حتى اتوضى ولو بالمية السخنة، فبضطر ان اتيمم. فبما اني في الشقة فرش عادي وكده ما اقدرش مثلا ايه، ولا الارض صحراوية ولا صخرية ولا ترابية، فممكن ايه بعمل ايدي على الحيطة او ممكن على الارض على الفرش العادي السجاد او كده. فالسؤال هنا ان انا هل يجوز التيمم دوت، وامتى اقدر يعني ايه يعني ينتقد التيمم نفسه، امتى يبطل كيفية التيمم او كده.
ماشي عافاك الله.
اللهم امين يا رب. ومعلش حاجه تانية، احيانا يعني واحده في جو الشتاء ان اصابتها جنابه لا تستطيع الاغتسال بالليل، بتخشى على نفسها الصعد او المرض حتى ولو كان بالماء الساخن. فدي حكمها ايه؟ هل يكفيها التيمم؟
ماشي.
وممكن تعيد مثلا الصلاه من بعد الشروق لو جعلها مثلا وقت الفجر؟
ماشي. الأخت الكريمة عافاها الله تقول أحيانا تصيبها الحمى السخونية فلا تستطيع أن تتحرك للوضوء. أنا أعرف أن المية الباردة حلوة في السخونية، يعني بيوصل الإنسان لما يبقى عنده سخونية يقول حموه بالمية الباردة. لكن على أي حال إذا خفت على نفسك من استعمال الماء كما قلت آنفا، الخوف على النفس من الضرر باستعمال الماء البارد يبيح التيمم. هي سألت أنها تتيمم بالجدار، إن شاء الله إذا كان في وقت متسع هنتكلم عن التيمم عن الجدار الآن. الشق الثاني من السؤال تقول أنها قد تكون جنبا أول الليل ومن البرد لا تستطيع أن تغتسل ولو بالمية السخنة، فهل تصلي الفجر بالتيمم ثم تقضيه بعد ذلك؟ نقول لا، هذا لا يجوز. من أجنب أول الليل له أن يؤخر الغسل إلى قبل الفجر، له أن يؤخر الغسل إلى قبل الفجر، فإذا طلع الفجر وجب عليه أن يغتسل، ولا سيما أنه في البيت ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل. فيجوز تأخير الغسل من الجنابة من أول الليل إلى طلوع الفجر، لكن لا يجوز أن تصلي الفجر بالتيمم وأنت قادرة على تسخين الماء والاغتسال. نعم. اتصال آخر تفضل. أيوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يكرمك ويبارك في حضرتك.
امين.
بقول لحضرتك انا طالبه في معهد دعوه، فكنت عايزه اعرف حضرتك الكتاب اللي بتشرح منه اسمه ايه عشان اتابع مع حضرتك. وسؤالي الثاني، بالنسبه انا دلوقتي حاطه على راسي زيت شعر وعايزه اتوضا، فهل زيت الشعر يبطل الوضوء؟
ماشي.
والسؤال الثاني معلش سامحني، موضوع الافرازات، انا درست ان اي افرازات مبطله يعني لازم اتوضى واغير الملابس. فالاخت الله يكرمها اللي بتدينا ما اديتيش دليل على هذا، فيعني هل فعلا الكلام ده صحيح ان الافرازات تبطل يعني لازم اتوضى لكل صلاه وحتى لو كان فيها مشقه؟ ولو الكلام ده صحيح ايه الدليل؟
اتفضلي.
جزاك الله خير.
وياك. اما السؤال عن الكتاب، فالكتاب كما هو معلوم ومصور على الشاشه الوجيز في فقه السنه والكتاب العزيز. الكتاب هو الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز من تأليفي. وأما زيت الشعر الذي تضعه المرأة، وأحيانا يضع الرجل على رأس على شعر زيت شعر، زيت الشعر ليس مانعا من وصول الماء إلى الشعر إن شاء الله، لأنه ليس له جرم يلصق بالشعر ويمنع وصول الماء. أما السؤال الثالث وهو الإفرازات التي تخرج من المرأة، فالعلماء قالوا إن الإفرازات المهبلية هي كالعرق، ليست نجسة ولا تبطل الوضوء. نستمر إن شاء الله مرة ثانية بعد أن تلقينا هذه الاتصالات. نعود إلى ما كنا بصدده وهو صاحب الجبيرة. نحن نتكلم عن التيمم. قلنا يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء بيتحقق بفقد الماء، فيش مية مش موجود، وبيتحقق بخوف بالمرض الموجود في الجسم يمنع الإنسان من إيصال الماء إليه، او يتحقق بالخوف من المرض اذا استعمل الماء الشديد البرد. طيب قلنا عافاكم الله انسان به جرح ولافت لفافه على جرح، اللزجه الانسان احيانا بيحطها على صبعه دي لما بينجرح، انسان ايده مكسوره، رجليه مكسوره، وخاطر مجبسه او في الجبيره، ماذا يصنع صاحب الجبيره او صاحب اللفافه؟ هل يتيمم مطلقا ما دام في عضو من اعضائه مريض يكفي ان يتيمم وخلاص، ولا يتوضا ويتيمم، ولا ماذا يصنع؟ قلت من كان به جرح قد لفه او كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا تيمم له. يعني ايدك فيها جرح ولفه اعتبر المكان المكوب ده كانه مش عيون، ما تجيبش ميه عليه خلاص ميه، ولا يلزمك ان تتيمم له ولا يلزمك ان تمسح على اللفافه ولا على الجبيره. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل ان الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا التكاليف الشرعيه كلها منوطه بالاستطاعه، التكاليف الشرعيه كلها منوطه بالاستطاعه، فما عجز عنه الانسان سقط عنه وجوبه، ما عجز عنه الانسان سقط عنه وجوبه، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا. إنسان إيديه متجبرة وهو لا يستطيع أن يغسلها، يبقى إذا هو مش مكلف شرعا بغسله، عشان نقول له تيمم بدلها أو امسح عليه، قالوا لنا تيمم هذا تشريع، امسح هذا تشريع. التشريع ده عايز دليل من الكتاب والسنة، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بأنه يجب على صاحب الجبيرة أو صاحب اللفافة أن يتيمم عنها أو يمسح عليها. يبقى اترك هذا العضو كأنه مش موجود، اغسل السليم واترك المريض. الأخت قبل قليل سألت انها لما تمرض عافاها الله المسلمين تتيمم على الجدار لان ما فيش عندها تراب تمسح عليه، فهل التيمم بالجدار جائز؟ قلنا جواز التيمم بالجدار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، بئر جمل ده مكان قريب من المدينة، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وقد سبق معنا فيما يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء لذكر الله، يستحب الوضوء لذكر الله. النبي عليه الصلاه والسلام واحد يقول له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، ما رضاش يقول له وعليكم السلام الا لما ايه تيمم، اما تيمم ما عندوش ميه يتوضا فتيمم بالجدار، فتيمم بالجدار. فالتيمم بالجدار جائز، فعله النبي عليه الصلاه والسلام، ولا فرق بين أن يكون الجدار بالطين، ولا فرق بين أن يكون بالحجر، ولا فرق بين أن يكون مدهون بالزيت أو غيره، كل ما يطلق على الجدار يجوز التيمم به. وهذا الحديث بيعطينا راحة كبيرة جدا للمرضى عافاهم الله المقيمين في المستشفيات. بعض المرضى في المستشفى مريض بيكلف أهله يجيبوا له طبق فيه شوية تراب علشان يبقى يتيمم به، لظنه كما قلنا ان التيمم لا يكون الا بالتراب، قلنا هذا خطأ. الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد وجه الارض عامة، التراب كان رمل صخر اي حاجة، الصعيد هو وجه الارض. والنبي عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار، فلما نعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار، اذا المريض اللي نايم في المستشفى او نايم في البيت مش محتاج ان يحط طبق جنبه فيه شويه تراب عشان كل ما يحب يتيمم منه، بل يكفيه ان يضع يده على الجدار الذي بجواره ويمسح هكذا، ثم يمسح وجهه وكفيه. وبهذا ينتهي الكلام في الطهارة بالصعيد التي تقوم مقام الطهارة الصغرى او الطهارة الكبرى. وننتقل بعد ذلك ان شاء الله الى شيء اخر من كتاب الطهارة، وهو احكام الحيض والنفاس. احكام الحيض والنفاس وهما الدمان المعروفان عند النساء. اما الحيض فهو الدم المعروف عند النساء اللي بيسموه الدورة الشهرية او العادة الشهرية، عادة لان جرت العادة بنزول هذا الدم كل شهر على المرأة، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره. يعني أقل الحيض كام؟ الشرع ما قالش أقل الحيض يوم، ولا قال أكثر الحيض 10 أيام، لا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى عادة النساء، يرجع فيه إلى عادة النساء. قد تكون عادة امرأة 3 أيام، قد تكون عادة أخرى 4، وإن كان المتوسط العام في النساء أنه 6 أيام أو 7. فالحيض هو الدم المعروف عند النساء العادة الشهرية، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره 40 يوما. النفاس الشرع بقى حدد أكثره بأنه 40 يوما، لا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس. حتى إني سمعت، نسأل الله للجميع العافية، ان المرأة اللي بتولد قيصري الطبيبة بتنظفها تماما بحيث ان ما ينزلش على دم. اذا في الحالة دي تصلي على طول مباشرة، لا تنتظر شيء، لا نظيفة ما فيهاش دم. فلا حد لأقل النفاس، ولكن اكثره 40 يوما. وذلك لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ومتى رأت الطهرة قبل 40 اغتسلت وطهرت. يعني أكثر 40، أكثر النفاس 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، أقله لا حد لأقله. متى انقطع الدم ورأت المرأة علامة الطهر المعروفة وهي القصة البيضاء التي تراها عقب الدورة الشهرية، لما تراها برضو عقب النفاس يبقى طهرت. تطهر بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، بعد 20، متى انقطع الدم ورأت علامة الطهر فقد طهرت، تغتسل وتصلي وتستبيح ما حرم عليها بالنفاس. لكن إذا استمر بها الدم إلى 40، فإذا انقطع مع تمام 40 فيش مشاكل، تغتسل وتطهر. وإذا زاد عن 40 فما زاد استحاضة، تغتسل على رأس 40 وتصلي وتصوم، وإذا نزل عليها دم يبقى مستحاضة تتوضأ لكل صلاة. والنفاس هو الدم الخارج بسبب نفس، النفاس هو الدم الخارج بسبب النفس، والنفس لا تكون إلا بعد 4 أشهر، يعني بعد 120 يوم تقريبا، بعد 4 أشهر ينفخ فيه الروح ويخلق. فإذا سقطت المرأة، إذا سقطت المرأة ل20 يوم، ل30 يوم، ل50 يوم، ل60 يوم، فإن الدم النازل عليها بالسقط لا يكون نفاسا، لأن الذي نزل ليس نفسا، لم تنفخ فيه الروح بعد. فالنفاس هو الدم الخارج بسبب النفس، سواء كملت المدة 9 أشهر أو نقصت. لكن قبل أن ينفخ فيه الروح، إذا سقطت المرأة قبل نفخ الروح فالدم النازل عليها ليس نفاسا، وإنما هو نزيف يكفيها على طول هي تتوضأ لكل صلاة وتصلي. طيب، ما يحرم على الحائض والنفساء إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء؟ ماذا يحرم عليها من العبادات والمعاملات؟ يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث، وهو الصلاة والطواف بالبيت. هذا ما ذكرناه فيما يحرم على المحدث، الصلاة والطواف بالبيت. فيحرم على الحائض والنفساء الصلاة والطواف بالبيت، وتزيد على ذلك الصوم. فلا تصوم الحائض ولا تصوم النفساء، لا تصوم الحائض ولا تصوم النفساء، بل تفطر أيام الحيض والنفاس، ومتى طهرت اغتسلت، ولا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم. يعني أفطرت في رمضان 5 أيام 7 أيام، لا يجوز أن تصوم وهي حائض، تفطر وبعد رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض. عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه الحائض تمتنع عن الصلاة والصوم ولما تطهر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبمناسبة من كثرة أسئلة النساء لنا في رمضان خاصة، جرت علمنا أن عادة النساء استعجال الطهر في رمضان، عادة صوم معروفة إن حاجتها مثلا 7 أيام تلاقيها من يوم 5 قاعدة تتبع الدم وتشوف الطهر جيه ولا ما جاش من يوم 5، وقد تقول أنا صمت وبعدين نزل علي دم. نقول: يا معشر المسلمات، إذا كنتن في رمضان وإحداكن حائض فلا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء. المرأة المعتادة عادتها 5 أيام 7 أيام مش في رمضان تستعجل عشان تصوم، لا، انتظري حتى تطهري، لأنه لا يصح الصوم مع الحيض، انتظري حتى ترين القصة البيضاء ثم اغتسلي وبعد رمضان اخضي. لكنك لو استعجلت في رمضان، كان حيضتك 7 أيام، في اليوم الثالث غالبا بيبقى فيه جفاف لكن بيسقط بعده كده شيء، فانت رأيت الجفاف ولم تري القصة البيضاء علامة الطهر، لو استعجلت وصمت ثم نزل عليك الدم فسد صومك وعليك قضاؤه، فسد صومك وعليك قضاؤه، فلا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء. لكن لو المرأة في رمضان حاضت ثم رأت القصة البيضاء بعد انتهاء أيامها وصامت ثم نزل عليها بعد ذلك شيء فإنه لا يضرها. يبقى هناك فرق بين أن تري القصة البيضاء وبين أن لا ترينها. إذا رأيتيها واغتسلت وصمت ولو نزل عليك شيء بالنهار لا يضرك لأن هذا استحاضة، لكن لو تعجلت وصمت قبل أن تطهري فصومك باطل، فاحذري من ذلك وتفقهي في الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.